I'll move that in the second reading. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، وافضل الصلاه واتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد.
وقد يكون بعضهم استشهد
ثم يرجع يستشهد ثانية بين يدي صاحب العصر والزمان. أي سر فيهم؟ وها أنا ذا أقول إني حي، ولكني لا أشعر بالحنين إلى الشهادة، بالحنين إلى تلال برعشيت وكل مواقع الجهاد ضد الكفر والطواغيت. لا أشعر بالحنين كما يشعر واحد من هؤلاء. هؤلاء الناس الذين بنوا أنفسهم وزكوها فخلصت من الشوائب فأصبحوا مخلصين بعد أن كانوا مخلصين أصبحوا مخلصين. وإذا بهم في عليائهم يستطيعون أن يرجعوا إلى الدنيا ليحاربوا بين يدي الإمام المنتظر. والأعجب من ذلك أنهم مخيرون، إذا أرادوا رجعوا، وإذا لم يريدوا يبقون في ذلك العالم. ولكنهم مع بقائهم في ذلك العالم يمكنهم أن ينصروا سيد الشهداء، يمكنهم أن ينصروا الإمام المنتظر. نصر سيد الشهداء كيف؟ يأتي الحديث عنها إن شاء الله. يمكنهم أن ينصروا الإمام المنتظر، يأتي الحديث عن هذه النقطة في الرجعة إذا قدر الله تعالى. هؤلاء الناس من أي معدن هم؟ هل هم بشر من نوع آخر؟ أم أنهم بشر كالبشر إلا أنهم عرفوا نفوسهم وعرفوا الله عز وجل، ولذلك عبدوا الله بالصدق وأطاعوه بإخلاص؟ فإذا بهم بشر، ولكن أي بشر؟ بعض هؤلاء المنتظرين يحدثنا أحد العلماء الزهاد العباد عنه فيقول: اجتمعت بعدة من أولياء الله، بعدة أرواح من أولياء الله، وهم جميعا ميتون، ولكنهم عندما كانوا في الدنيا كانوا يعتبرون من المنتظرين لصاحب العصر والزمان حفظه الله تعالى فرجه الشريف. يقول: قلت لكم هل ترجعون الى ابدانكم؟ هل ترجعون الى ابدانكم عند ظهور صاحب العصر ارواحنا في ذلك؟ أكثرهم أظهر عدم رغبته في ذلك وقالوا: ولم لا نبقى هنا؟ هنا نستطيع أن نكون في خدمته وأيضا في خدمة سائر الأئمة عليهم السلام، كما نستطيع أن نرى أرواح أولياء الله، ونحن مسرورون أننا خرجنا من الدنيا إلى فضاء لا خلود فيه ولا حدود له. قلت له وكانوا يجلسون حولي: وهل ذلك بيدكم؟ إذا أردتم ترجعون، وإن لم تريدوا لا ترجعون. قالوا: بلى، إن الله الرحيم أوكل ذلك إلينا، ونحن نستطيع هنا أن نختار أي شيء نريد. طبعا ستأتي الروايات التي تؤكد كل هذه التفاصيل إن شاء الله تعالى. قلت: بعد الظهور تصبح الأرض جنة تملأ قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا، فلما لا ترجعون إلى الدنيا؟ يقول: فضحكوا بأجمعهم وقالوا الدنيا تصبح جنة بالنسبة إلى ما قبل الظهور. يعني إذا قارنت بين ما بعد الظهور وما قبل الظهور تصبح الدنيا جنة، ولكن إذا قارنت بين الدنيا والبرزخ، بين الدنيا والآخرة، الوضع يختلف، هنا يكون أفضل. يقول: قلت لهم لا بد أن ترجعوا وتنصروا بقية الله أرواحنا فداء. أيضا ضحكوا بأجمعهم وقالوا: ولما لا ننصره ونحن هنا؟ أولا نستطيع أن ننصره؟ نحن هنا نستطيع أن ننصره أفضل، كما يستطيع الملائكة أن ينصروا ويساعدوا، خصوصا يمكننا أن ننصره في أمر التبليغ. هذه العبارة، هذه الكلمة التبليغ، تستوقف وتلفت، لعل المراد بها أو بجانب منها هذه المنامات التي يراها كثير من الناس ويتغير وضعهم نتيجتها. كم من الناس غير المتدينين يصبحون متدينين لا نتيجة العمل التبليغي في المساجد، وإنما نتيجة العمل التبليغي الكلي، يعني اختيار ضيع شريف منام عن الزهراء عليه السلام وحلت مشكلة معينة. هذا اعتقاد الزهراء، من ذلك اليوم صار اعتقاد من نوع آخر، اعتقاد الزهراء مش لحالها. أو مثلا كما حدثني شخص من الخيال أنه رأى أمير المؤمنين عليه السلام في المنام يقول له: قل لزوجتك وأطفالك يخرجوا من الكعبة. عندهم 74 زيتون رايحين مرته وليدوا على أساس نفرقوا الزيتون ونوموا هونيك كم يوم النظام، قل لهم خلوا الضوء. قال له: دخيلك مين انت؟ قال له: انا علمنا بالطاقه. قال: رجع بعد فاق كيف بدك تطلع؟ رجع مال مره ثانيه. قال له: عامل لك كل عائلتك بدك تطلعوا من الطاقه. مين انت؟ قال له: انا علمنا بالطاقه. قال له: دخلك يا علمنا بالطاقه، سلام الله عليك. بعدين بيقول شويه ولا شيء مرته، قال له: 10 طلعوا كلكم من هونيك. بتبين بعدين انه في مجموعه من المسلحين اما اسرائيليين او بالوقت اللي كانوا فلسطينيين، هون كانت تصير تجاوزات لانه طبعا تنظيمات الفلسطينيين تنظيمات غير مدنيه، كانت مش ذنب الشعب الفلسطيني. هو بيقول انه كان مشهور وصار كلهم شكرا من الناس مرقوا كان قومين بقول لعيبه على سردين وشلات انه كان باقيين لفتره او للناس بالقرب. منام اخر هو الطبيب، منامات متعدده يكون لها اثر كبير في شان التبليغ، بالاضافه الى امور اخرى غير المنامات. من قبيل ان انسان يفكر انه في هذه اللحظه ينبغي ان يخرج بشيء احساس، وهلا بخرج فبروح بيكتشف انه لو باقي كان القذيفه اللي اجت بنفس المكان كانت روضه. شغلتنا القذيفه مصدرها مش واضح شو، لكن كم لها اثر في عالم التبليغ والتاثير على الناس؟ لعل المراد ذلك، والله العالم. هؤلاء الناس الاولياء الذين تتحدث عنهم القصه نمط الى الاولياء الذين لا يريدون الرجوع إلى الدنيا إذا خرج الإمام المنتظر عبد الله تعالى قدر الشريف، هل لأن حبهم له ضعيف؟ كذا كانوا في الدنيا يعتبرون من المنتظرين، وهم في عالمهم هذا الآن يتحدثون عن نصرته وأنهم يستطيعون أن ينصروه بشكل أفضل. إذا جئنا إلى بعض النصوص حول هذه المقولة، مقولة أن ميتا مؤمنا يخرج مع الإمام المنتظر أجل الله تعالى، نقرأ في زيارة عاشوراء: فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم، الخطاب لسيد الشهداء وأهل البيت عليهم السلام، فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم أن يرزقني طلب داركم مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. ونقرأ في زيارة الجامعة: أشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم وبما آمنتم به، كافر بعدوكم وبما كفرتم به، إلى قوله عليه السلام. والزيارة للإمام الهادي سلام الله عليه، يعني هو صاحب نص هذا، إلى قوله عليه السلام: وجعلني ممن يقتص آثاركم ويسلك سبيلكم ويهتدي بهداكم ويحشرني في زمرتكم ويحشر في زمرتكم ويكر في رجعتكم، لفظ عبارة ويكر في رجعتكم، ويملك في دولتكم ويشرف في عافيتكم. النص الأول من زيارة عاشوراء، ولا حاجة للحديث عن سنة زيارة عاشوراء، أنه ليش زيارة معتبرة، بعد أن ثبت أن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف يوصي المؤمنين بقراءة زيارة عاشوراء. هذا أمر ثابت لا مجال للنقاش فيه، بحثه أحد كبار علمائنا صاحب مستدرك الوسائل وأكد أن هذه المسألة حتمية، زيارة عاشوراء الإمام المنتظر يوصينا بقراءتها. والنص في دليل ولو غير مباشرة على الطلب بفخر الإمام الحسين تحت راية الإمام المنتظر عليه الله تعالى فرجه الشريف، ولو إلى أن أبدع دلالة أكثر من هذا. النص الثاني من زيارة الجامعة، زيارة الجامعة أيضا يوصي الإمام المنتظر بقراءتها في نفس القصة التي هي صحيحة السند دون إشكال. بالإضافة إلى هذا، العلامة المجلسي صاحب بحار الأنوار يقول إنها أصح الزيارات سندا وأقواها دلالة على الإطلاق. والد العلامة المجلسي المجلسي الأول يقول ثبت عندي أنها من نص الإمام الهادي عليه السلام. هذه الزيارة الجامعة أيضا هي طريق إلى الله وأساس في تزكية النفس. كان بعض علمائنا الشهيد أشرفي أصفهاني يداوم على قراءتها، العلماء بشكل عام يداومون على قراءتها. إذا رجعتم إذا نظرتم في مفاتيح الجنان تجدون أن بهامش الزيارة توضيحا حول بعض طرق قراءتها، حول زيارة عاشوراء هناك توضيح كيف كان يقرأها السيد محمد العلو، كيف كان يقرأها بين الجيران. العلماء بشكل عام يلتزمون بعاشوراء والجامع. هذه الزيارة التي تعتبر أساسية وسندها لا مجال للتشكيك فيه تحدثنا عن الرجعة، ويكر في رجعتكم ويملك في دولتكم. يعني ممكن واحد يكون ميت يرجع ويحكم في دولة أهل البيت عليهم السلام. طبعا دولة أهل البيت أعم من دولة الإمام المنتظر رضي الله تعالى فرجه الشريف كما سيذكر في أحاديث الرجعة. الآن أنقل قصة أحد المنتظرين وكيف كان يصرح بأنه سيعود ويحكم مدينة القوم من قبل الإمام المنتظر رضي الله تعالى فرجه الشريف. هذا المنتظر الزاهد العابد وآية الله الباخر. بين قوسين هنا أريد أن أشير إلى أن الغرابة في هذه الأمور، مجرد الغرابة، ليست مبررة كما ذكرت من قبل أن لا نطرح هذه الأمور، لأن الغرابة وحدها واضحة في كثير من الأمور القرآنية. لا أريد أن أستعرض، في الحديث السابق استعرضت بعض الشواهد، الآن أريد أن أذكر آية أو أشير إلى بعض الآيات الأخرى. نحن نقرأ في القرآن دائما آية مفادها أن نبي الله سليمان أوفد الهدهد في مهمة أمنية. المسألة غريبة ولا مش غريبة؟ نبي سليمان بعث هدهد وسطلان بمهمة أمنية، ماذا قال له؟ اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. الهدهد بده ياخذ كتاب كتاب النبي سليمان في بلقيس، ولسبب بده يسف الرسالة، وبعدين ما شافوه لأنه بعدين بتقول لهم هي ألقي إلي، فمش عارف مين. لو شايفينه كانت قالت إنه جابوا بشكل إنه ما يشوفوه، يعني بيعرف إنه شايفينه ولا لأ. ألقى الكتاب ثم وقف يصف فاستطلع بده ياخذ النتيجة. مجرد غرابة أمر من الأمور ليس مبررا لترك هذا الأمر وعدم عرضه وعدم التعاطي معه. وإلا الله عز وجل لما كان طرح هذه الأمور بهذا الشكل في كتابه، هذا مجرد غرابة. وأما ناحية أن ميتا يبعث، فالمسألة أنا أستغرب أن يكون مسلم مؤمن بالله يقف عن هذه القضية وهو يقرأ القرآن الكريم وهو يحدثنا عن نومة أهل الكهف 300 سنة، وبعدين بفيقوا من النوم عم يتفاوروا نازلين على المدينة يشتروا أكل جوعانين بعد 300 سنة. إذا كان الميت بعد 300 سنة بطيب، فليش ما بطيب بعد 1000 سنة بعد 2000 سنة؟ إذا كان بعد سنة بطيب ما جسمه راح، إذا كان جسمه ما انتشروا عليه الأرض الجسم راح، إذا بعد سنة ممكن يرجع الميت، ليش ما يرجع بعد أكثر من سنة؟ يعني مسألة رجوع الميت إلى الحياة مسألة المؤمن بطبيعة خالقة بأن يكون كذا، باعتبار أن لها نظائر كثيرة في القرآن الكريم. مسألة الغرابة بحد ذاتها أيضا ليست مبررة أبدا. الباسطي رضوان الله عليه، هذا العالم، ذكر في جوانب أخرى من حياته في حد في أحاديث أخرى، ربما في حديث ذات مرة عن الإمام الحجة رضي الله تعالى عنه رجل الشريف. الباسطي من كبار علماء الزهاد، له سهم وافر في تأسيس الحوزة العلمية في قم، له تنبؤات عديدة كلها تبين صدقها. من هذه التنبؤات دخول الروس والأمريكان والإنجليز إلى إيران قبل حكم والد الشاب المقبول، ودخلوا فعلا. كذلك تنبأ بسقوط الحكم الشاهنشاهي على يد الإمام القائد الإمام الخميني أدام الله نصره.
صلي على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد.
كل تنبؤات الباسطي صدقت إلا نبوءة واحدة ترتبط بالموضوع الذي أنا بصدده. كان يقول سأحكم قم من قبل الإمام المنتظر حتى الله تعالى خرجه، سأخرج معه وأتولى إدارة قم وحكمها من قبله. كان يقول مضى علي أكثر من 35 عاما وأنا أصرخ وبرفق الرفق، يعني انه انا خادم للسلطان بقية الله عليه السلام، واطلب منه ان اكون في ركابه لنصرته وان اتولى الحكم من قبله. يعلق احد تلامذه آيات الله الباقي على هذا التنبؤ الذي لم يتحقق، فيقول ما خلاصه: وما المانع أن يتحقق بعد موته بأن يبعثه الله تعالى فيكون في ركاب بقية الله عليه السلام. هؤلاء الذين يمضون نصف قرن أو أكثر أو أقل من أعمارهم وهم على علاقة شديدة بالإمام الحجة، لما نستغرب أنهم يبعثون؟ ما دامت الرواية والزيارات الصحيحة تؤكد إمكانية هذا الأمر. لنقف عند نبذة عن حياة الباقي بشكل خاص في مسألة علاقته بالإمام الحجة عبد الله تعالى فرجه الشريف. يقول تلميذ له ما ترجمته بتصرف لم يكن له نظير على الإطلاق من حيث كونه يلهج بذكر بقية الله باستمرار، دائما ذكر الإمام المنتظر على السر، بحيث أنه لم يكن يغفل عن ذكره، وكان كثيرا ما يقرن ذكره بالبكاء، بكاء الشوق إلى لقائه. فممكن واحد يقول طيب ذكر الله، آيات الله الباقي اللي كان شديد في علاقة هيك بالإمام المنتظر، كان إذا واحد يحكي كلمة يفهم منها من بعيد عدم التوحيد يقف منه موقف صد مباشرة. في مرة أحد العلماء بكربلاء، لكن آيات الله الباقي رايح لكربلاء للزيارة، أحد العلماء بكربلاء جاي بيقول له: مولانا إذا بيرزن شيء إذا بتغمر شيء إذا بتغمر شيء إحنا بس أعطونا قبر إحنا حاولين. قال له: مولانا أنت بتحكي الله عز وجل هو يتولى كل أمورنا إن شاء الله ما بتأشي أنت بتحكي إنه هو مسألة مش لازم يحكيها الإنسان المسلم إلا بقيود وضع، يعني مش بهالإطلاق هيك يتعود الواحد تلقائيا انه يغفل عن السبب الاساسي. كان شديد الوقف في مساله التوحيد طوال الله عليه، انه اي مساله تتنافى مع التوحيد يقف منها موقفا سلبيا، يعني لما بيذكر بقيه الله ملتفت انه هو عبد الله. ملتفت انه رغم كون الامام المنتظر وعظمته لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وعبد من هذه الواقعة ومسألة أساسية عند أي موحد يريد أن يكون قائما بالواجب القرآني، واجب المودة في القربة. إذا لقد كان من المحبين له عليه السلام بحق الوالهين بحبه، هذه عبارة التلميذ الباقي عليه، وفي كل الشدائد التي كانت تواجهه لم يكن يتوسل إلا به، وكان يقول: لا يعقل لفظ لهجة المحب، لا يعقل أبدا أن يطرق أحد باب صاحب الزمان ولا يفتح الباب له. إذا ما فتح الباب يكون هو من عبد الزمان، يكون مشغول بشيء ثاني، مش قاصر، مش ناوي. يضيف تلميذه: أتذكر أنه ذات مرة قال: إذا كانت لك حاجة، مين له حاجة للإخوان والأخوات؟ فلينتبه مني. إذا كانت لك حاجة فقل سحر ليلة الجمعة، يعني بكرة بالليل وقت السحور، في مكان ليس فيه غيره، قل 70 مرة هذه العبارة: يا فارس الحجاز أدركني، يا أبا صالح أدركني، يا أبا القاسم المهدي أدركني، يا صاحب الزمان أدركني، أدركني أدركني ولا تدعني فإني عاجز ذليل. يعني الإمام سلام الله عليه السبب وفصل بين الأرض والسماء. واحد بده حاجة من الله، بده يتوسل لولي الله. هذا نوع من التوسل كان ينصح به آية الله البر. إلا حدا قلت له بعدها يكتب بعيد مرة: يا فارس الحجاز أدركني، يا أبا صالح أدركني، يا أبا القاسم المهدي أدركني، يا صاحب الزمان أدركني 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 ولا تدعني فإني عاجز ذليل. أيضا لقضاء الحوائج كان يقول: صلاة الإمام صاحب الزمان سحر ليلة الجمعة تعتبر توسلا مؤثرا جدا. وقت السحور يقوم الواحد يصلي صلاة الإمام المنتظر. شو هي صلاة الإمام المنتظر؟ ركعتين بس يصلي عند إياك، صلاة الصبح بس يصلي عند إياك نعبد وإياك نستعين، بيقولها 70 مرة. الآية المباركة إياك نعبد وإياك نستعين بيقولها 70 مرة وبتكمل الصلاة بشكل طبيعي ركعته. بكل ركعة طبعا بيقول إياك نعبد وإياك نستعين 70 مرة. فإذا انتهى من الصلاة يسبح تسبيح الزهراء عليه السلام ثم يدعو بدعاء الفرج. يعتبر الشيخ البرقي أن هذه الصلاة في سحر ليلة الجمعة مؤثرة جدا في قضاء الحوائج. آية الله البرقي ودعاء المدبر، أنا عم بحكي بس النقاط اللي لها علاقة بالإمام المنتظر. آية الله البرقي هو الذي جدد بناء مسجد جمكران. مسجد جمكران مسجد معروف بالقرب من قم، كثير من لقاءات المؤمنين بالإمام المنتظر تكون في هذا المسجد. قبل أن يذهب الشيخ البرقي إلى قم كان هذا المسجد خارجا، جدد بناءه واشتغل هو بنفسه في بناء المسجد، ثم أقام دعاء النطلة في مسجد جمكرة. يقول تلميذه: ينقل بعض معاصرين أنهم كانوا عندما يدخلون إلى مسجد جمكرة في وقت دعاء النطلة الذي كان يقرأه آية الله الباقي، يقولون: كنا نسمع صوتا متفجعا يأخذ بمجامع القلوب ويفتت الأكباد، إنه صوت المرحوم الباقي، ولكن وكأن الجدران تردد معه بقلب شك فيه القرآن وملأته حرارة الشوق، فتقول: أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الآلية؟ أين المعد لقطع دابر الظلمة؟ أين المنتقر لتجديد الفرائض والسنن؟ إلى قوله يقول: وكان عند هذا القول يبكي بكاء الثكلى ويقول: ليت شعري أين استقرت بك النوى؟ بل أي أرض تقلك أو ترى أبروى أو غيرها أم ذي طوى؟ عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. هذا الإنسان الذي كان شديد العلاقة بالإمام حتى الله تعالى قبل إلى هذا الحد، بقي حوالي نصف قرن شديد العلاقة بالإمام الحجة. لماذا لا يكون من أولئك الذين يضعفون من قبورهم فيحاربون ويتولون الحكم من قبل الإمام كما تشير إلى ذلك الروايات التي سيأتي ذكرها؟ أريد أن أشير هنا إلى فقرة أبي ربوة أم غيرها. دعاء الندبة قد يحارب بعض المرات لأن فيه عبارة أبي ربوة أم غيرها. ليش يحاربوه؟ طبعا علماءنا مثل ابن طاووس، علماء اخرين سمعت هلا الشيخ البرقي في علماء العالم اخر الان راح يجي الكلام عنه كم كان يهتم بدعاء النطق، علماء لا يهتمون بدعاء النطق. عباره الدواء تقولوا هذا مبين انه هالعباره دس لأن رضوى هو الجبل الذي يقال أن محمد بن الحنفية غاب فيه في جماعة اسمه الكيسري يعتقدوا بإمامة محمد بن الحنفية أنه هو المهدي وأنه غاب بجبل رضوى. طيب الجواب شو؟ إذا واحد قال هيك شو بنقول له؟ بنقول له الله ما خلق إلا هالرضوى ويقول له عمرو بن الحنفية الكيسري. خلينا نتذكر الروايات اللي ورقت معنا من الدروس السابقة أن المؤمنين الموتى يزورون أهل البيت عليهم السلام في جبال رضوى. نتذكر الرواية لأنه الإمام الصادق عليه السلام يقول أنه هذه خيمة رسول الله، هذه خيمة أم المؤمنين، وما منا إلا وله خيمة. إذا رضوى لما نسمع الكلمة ما ننقل أفرض الكيسانية يقولوا، لكن نحن مش عم نقول أي شيء مطابق لكلام الكيسانية، وإنما هذه الروايات موجودة في كتاب البحار. إذا كلمة رضوى الواردة في دعاء النبى لا يراد منها إلا المفهوم الذي لا مجال للكلام حوله والنقاش فيه. إذا نحن أمام نمط من المنتظرين، هذا شأنه. عالم آخر، إنسان آخر من المنتظرين، هذا الإنسان أيضا كان شديد العلاقة بالإمام الحجة عز الله تعالى قلبه الشريف، تشرف بلقائه مرارا. يقول ابنه عنه: رأيته في بيت الله الحرام عند منتصف الليل ذات مرة، يعني قبل شيء في بيت الوصاف والوصاف، رأيته يبكي بكاء كثيرا. قلت له: ما الخبر؟ قال: منذ الغروب وأنا أطوف حول البيت لأتشرف بلقاء الإمام الحجة، ولكن إلى الآن لم أوفق. قديش بالحب والحنين، أنه من أول المغرب لآخر نص الليل يطوف حول البيت يريد أن يلتقي بالإمام. يعني شيخ يشوفه سلام الله عليه مرة، مثلا بعض القصص أنه واحد كان بردا راح عسى مرة شاف الإمام المنتظر مرة، كان توفى للقاء، صار عطول يروح عسى مرة بيت بالعبوس. كل القصص التي تتحدث عن رؤية إمام الحجة أن من يراه مرة يبقى في حنين لا يتصور، ويود باستمرار أن يراه دائما سلام الله عليه. كذا الإنسان بين شيخه والله العالم، بعدان كهل الحج في سفره إلى الحج أراد أن يلتقي شرف لقائه مرة ثانية. طبعا لابد أن يكون هناك صفاء مناسب، فعنده بعمل عادة الطواف. يقول ابنه: وباحتمال قوي أنه تشرف بلقاء الإمام في تلك الليلة، لأنه عادة ما يبقوا تفاصيل. الإنسان اللي بيشوف الإمام إذا حكى بيشوف إنه تروح، عادة اللي بيشوف الإمام بوصوا إنه ما تحكوا ما دمنا على قيد الحياة. وهذا من مظاهر علاقته بالإمام الحجة أنه أقام دعاء النبى في مشهد. لماذا كان دعاء النبى في مشهد؟ يقول كانت قصة طويلة، بس باختصار كان في تاجر أصفهان متدين من أهل المعنى والزهد، بشوف بمنامه أنه هو ظاهر من البيت، بيجي واحد بيقول له: أنتم بالبيت في تعب؟ قال له: لا ما عنده تعب. قال له: جاء على إمام منتظر أنتم بالبيت وفي تعب. بقول بالمنام رجعت على البيت وإذا فعلا من منام الإمام المنتظر قاعد في ناس حواليه، فواحد قال لي: ادخل بأدب، هو فيت على البيت، واحد ادخل بأدب، بقول دخلت سلمت على الإمام قبلت إيده وطلعت فيا قلت له: مولاي أنا شيخ مش عارف أنا شيخ. قال له: مش دير بالك لما كنت بالحج وجيت ودعت عندي ثيابك إنك تروح تتوضأ، وقلت لك حط مفاتيح جنان تحت الثياب ما تحطوا فوق الثياب. يقول: أنا تذكرت إنه أنا فعلا بالحج كنت قاعد على بؤرة دعاء، واحد قاعد بزاوية حسيت بحنين تجاه الشخص، عارف من هو. فقلت: روح لعنده، السلام عليكم وعليكم السلام، بدي احكي معه لانه يعني حس انه بده يتحرش في باي شيء. قال له: تفضل اذا سمحت خلي لي الثياب عندك. قال له: خليهم بس مفاتيح جاي خليك لهم. بقول فعلا بدي اقوى صاير معي هذا. المهم يسأل سيدي متى الفرج؟ قال قريب، أوصي شيعتنا بقراءة دعاء النطفة وأوصهم بالدعاء لي بالفرج. يقول هذا السيد بدأ بدعاء النطفة في مشهد بعد أن سمع هذه القصة. كان على علاقة بالإمام الحجة وكان دائما يقول صاحب القصة يقول لابنه: أنا لن أموت الآن وسأبقى حتى أكون مع الإمام الحجة. يقول مثلا كان يمرض بعض المرات مرض شديد، يظل مطمئن يقول أنا مرض سأكون مع الإمام الحجة. إلى آن مرة من المرات مرض شديد. رحت لعنده بالدسور وإذا به يطمس في أذني ويقول: هذه الجوعة لا، الجوعة التي بعدها سأموت. قلت عجبت، قلت له: أنت كنت تقول ستبقى حيا إلى خروج الإمام الحجة عز الله تعالى وجهه الشريف. أخذ الشاهد والغرابي اللي أرجو أن يوفقنا الله كي نقلع عن التفكير بالطريقة الغربية ونتقبل هذه الأمور. بيقول له: صحيح كان خروج الإمام أقرب، ولكن قالوا لي اذهب لترتاح لأن الظهور تأخر قليلا، وإذا أردت فتستطيع أن ترجع. وكأن الموت نزل وهو نزل. الموت ليس ثناء وليس مرعبا، الذنوب هي المرعبة. الموت عن هيك مات انه راح يفوت الاسلام، واذا بده يرجع لرب الطاعون المنتظر حتى الله تعالى فرجه الشيء. قالوا لي اذهب لترتاح واذا اردت فتستطيع ان ترجع. يقول ابنه: بقيت انتظر تلك الجمعه. اجى اول جمعه، صرت عدة الايام الى ان اذهب الجمعه لاني انا مكرم. ليلة الجمعة قلت له: كيف حالك؟ كيف أصبحت؟ قال: بخير. كانت لي أمنيتان وقد تحققتا. الأمنية الأولى لقاء الله تعالى، وقد اقترب الموعد الرحيل إلى المحبوب إلى الله. والأمنية الثانية أن تكون جميعا، أن يكون جميع أولادي حولي عند انتقالي من هذه الدار إلى تلك الدار، وأنتم جميعا حولي. يقول: في يوم الجمعة انتقل إلى رحمة الله تعالى. إذا جئنا بعد هذا العرض إلى الروايات، طبعا هذا الزلمة يقول: أنا رايح وبدي أرجع، إذا بدي الولاد أتأكد هالأمور روح أتوصل، بس نشوف الروايات شو كان. الروايات تقدم بعضها وقال جانب آخر. على الإمام الباقر عليه السلام: كأني لعبد الله بن شريك العامل عليه عمامة سوداء ذؤابتاها على كتفيه مصعدا في نجف الجبل، أي أصله. هذا عبد الله بن شريك العامل توفي في زمن الإمام الباقر عليه السلام، عم يحكي عنه الإمام أنه هذا يرجع مع الإمام الباقر. مصعدا في نجف الجبل، يعني في أصل الجبل، بين يدي قائمنا أهل البيت في 4000 يكبرون ويكبرون، يعني يكبرون. فلعبوا بعض الشريك كان يكفي عن الإمام الباقر أنه يبعث. هذه الرواية ورواية الستار التي سأقرأها الآن موجودة في مصادرنا، منها كتاب حق اليقين للسيد شوبر. الرواية الثانية روى الشيخ المفيد، وما أدراك ما الشيخ المفيد، في الإرشاد عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا آن قيام القائم مطر الناس جماد الآخرة. ألا نحن بجماد الجماد الأولى، يعني معقولة الشيخ بهذه العلاقة؟ المطر على كل في جماد الآخرة، هذا المطر اللي تحدث عنه الرواية. مطر الناس جماد الآخرة وعشرة أيام من رجب مطرا لا ترى الخلائق مثله، فينبت الله به لحوم المؤمنين وأبدانهم في قبورهم، وكأني أنظر إليهم مقبلين ينفضون شعورهم من التراب. حديث ثالث عن الإمام الصادق عليه السلام: يخرج مع القائم من ظهر الكوفة سبع، ظهر الكوفة عن وجه السلام 27 رجلا، 15 من قوم موسى عليه السلام الذين كانوا يفدون بالحق وبه يعدلون، و 17 من أصحاب النبي موسى يخرجون مع الإمام المنتظر، وسبعة من أهل الكهف ويوشع بن نون وسليمان، وفي نسخة سلمان مش سليمان، كان سلمان الفارسي، وأبو دجان الأنصاري. أبو دجان من الذين ثبتوا يوم أحد، هربوا ذلك إلا كم واحد منهم أبو دجان ثبت، وأبو دجان الأنصاري والمقداد ومالك الأشجر سيكونون بين يديه أنصارا وحكاما. ذكرهم الباب في السؤال أنه يكون حاكم، هذا الكلام يلتقي مع رواية أنصارا وحكاما. رواية رابعة، روى الشيخ الطوسي عليه الرحمة في الغيبة، هنا أدركنا الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة من الكتب المعتبرة جدا كسائر كتب الشيخ الطوسي، روى عن المفضل من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام قال ذكرنا القائد، قاعدين عند الإمام الصادق سلام الله عليه عن الحسن وعن الإمام المنتظر، ذكرنا القائم ومن مات من أصحابنا ينتظره، وتحدثنا عن القائم وإنه إذا كان ناس بيموتوا وهم محبين القائم، طبعا بين قوسين الأئمة عليهم السلام دائما كانوا يركزوا على الإمام القائم الإمام المنتظر. يعني الإمام الرضا عليه السلام لما بيذكر كلمة القائم فيقف إجلالا واحتراما للإمام، يضع يده على رأسه وينحني، هذا تركيز من الأئمة قبل ولادة الإمام المنتظر على أهميته وعظمته سلام الله عليه. فإذا كان الإمام الرضا يتعامل معه هكذا، الإمام الصادق عليه السلام يقول لو أدركته لفدلته أيام حياتي. إذا يحط الشيخ الباقي أن يذوب قلبه في حب الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ذكرنا القائم ومن مات من أصحابنا ينتظره، فقال لنا أبو عبد الله عليه السلام إذا قام أتي المؤمن في قبره ينسجم مع الروايات، ولا مجال للنقاش في هذه الأمور، ينسجم مع الروايات. الحديث الأخير عن الإمام الباقر عليه السلام إذا ظهر القائم ودخل الكوفة بعث الله تعالى من ظهر الكوفة كم؟ 10، 20، 2000، 15,000 كلمة. بعث الله تعالى من ظهر الكوفة 70,000 صديق فيكونون في أصحابه. الأجيال المتعاقبة قديش في زهاد المؤمنين وعباد والصديقون، طبعا نحن قلنا من كل انحاء العالم المؤمنون اين يكون مقرهم في جنه البرزخ سوى السلف، 70,000 صديق يخرجون لنصره الامام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشيخ. اذا جئنا الى شيء اخر مش روايات للزيارات، نريد ان نؤكد هذه المضامين، نجد أن السيد بن طاووس ومن كبار علمائنا يورد زيارات للإمام المنتظر، هالزيارات واضحة بأنه بعض المؤمنين بينتظروا الإمام وبيطلعوا منه. لاحظوا، يقول السيد بن طاووس في بعض زياراته: ووفقني يا ربي للقيام بطاعتك، يعني على الإمام المنتظر، والمثوى في خدمتك، والمكف في دولتك، واجتناب معصيتك، فإن توفيتني اللهم قبل ذلك فاجعلني يا ربي في من يكر في رجعته ويملك في دولته ويتمكن في أيامه. في زيارة أخرى يقول: وإن أدركني الموت قبل ظهورك فأتوسل بك إلى الله سبحانه، يخاطب الإمام صلى الله عليه، فأتوسل بك إلى الله سبحانه أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعل لي.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل
كرة في ظهورك ورجعة في أيامك لأبلغ من طاعتك مرادي وأشفي من أعدائك فؤادي. أيها الأخوة وأيها الأخوات، الحب أن يحب شخص شخصا متى يتحقق؟ إذا أردت أن أعرف متى أحب الإمام المنتظر عبد الله تعالى فرجه الشيخ، الحب يتحقق عندما يكون هناك تجانس تقارب. إذا كان في تنافر لا يحصل حب أبدا. يعني إذا أردت أن أحب الإمام المنتظر ما دامت ذنوبي تحجبني فلا يمكن أن أحصل على هذا الحب والولاء الحقيقي أبدا. التشابه هو أساس الحب، وما أروع ما ينقله هذا المؤمن المشهد من إيران. يقول هذا المؤمن: قرأت للسيد ابن طاووس عليه الرحمة يعلم ابنه، يقول له: يا بني، إذا أردت أن ترى الإمام الحجة فأنت سيد، قل له: يا مولاي، أنا من أرحامك من أرادك، وصلة الرحم واجب شرعي، وتوسل إليه ترى. هذا السيد الإيراني ممشهد يقول: أنا تذكرت لكن رحت حرم الإمام الله سلام الله عليه، دعوت الله وسلت بعد أن أقول سيدي أنا سيدي من أرحامك، صلة الرحم واجب، ورأيت بكاء شديد، أنا أعرف هيك العسل سجدت وبالسجود، سجدت طال السجود لا فوت، وإذا شكر سلام الله عليه ومن قال: أنا لم أقطع رحما وأنا دائما معك، ولكنك لا ترى وأنت قطعت الرحم فقليلا ما تذكر. الإمام سلام الله عليه بالنسبة لكل مؤمن مش بس للسيد، طبعا السادة له ميزة خاصة بكفي عظم السيد من الناس الزهراء سلام الله عليه، وهنيئا لأصحاب النعيم نعيمه، خصوصا إذا الواحد عرف شو معنى أن يكون ابن الزهراء سلام الله عليه. كل مؤمن يفكر فيه الإمام المنتظر ويحمل حمله. فالإمام صلى الله عليه بإذن الله تعالى يطلع على ما في الدور. من أطرف ما رأيت في المجال إنه إذا الواحد يستغرب الإمام يطلع على كل الأمور. مثلا ممكن واحد يقول: هذه شو يعني شو والعياذ بالله رب كلا، هو يطلع بإذن الله. شو النقطة اللطيفة اللي شفتها لأحدهم هون؟ يقول: كيف واحد مؤمن يستغرب إنه النبي أو الإمام يكون يطلع على كل ما في الكون وهو يؤمن بأن الشيطان يطلع على كل ما في الكون؟ الشيطان مش موسوس للناس؟ إذا كيف النبي والإمام نتصور أن حجمه حجم على قليل البشر العالم؟ إذا توجهنا إلى الله تعالى وعرفنا أنه ليس في الكون شيء إلا بأمره وبإذنه، وعرفنا أن الرسول وأهل بيته هم أقرب الناس إلى الله، اللهم لو وجدنا أناسا أقرب إليك من محمد وآل محمد لتوسلنا إليك بهم، إذا تصرفنا على هذا الأساس تكون علاقتنا بإمام الحجة علاقة قوية، وعندئذ يمكننا أن نصبح من المنتظرين. ولا شك أن من يريد أن يكون من منتظرين إمام المنتظر ومن جنوده ينبغي أن يكون الآن من جنود الإمام الخميني المقدس حفظه الله.
الله
المنسيين منهم من إقامة الفاتحة قبل الصلاة ثلاثا في أعظم صوت.